فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى خطر الإنسان على التأسي بغيره، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. ومسألة التأسي هذه قلت انها الانسان مفطور على ان يتأسى بغيره، ومما يدل على ذلك بشيء من التأمل قوله تبارك وتعالى للكافرين الذين يعذبون في النار: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. فعندنا مثل يقول: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فإذا اشترك الناس جميعا في مصيبة معينة فإن نظره إلى غيره من المصابين يخفف عليه هذا المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين: لا تتصوروا أن الواحد منكم وهو يعذب في النار ويصرخ أنه إذا رأى غيره يصرخ أن ذلك يخفف عنه. لا، هذا كان في الدنيا، أما في الآخرة فلا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا قول الخنساء رضي الله عنها لما قتل أخوها كليب قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على أن المرأة مفطور فيه أن يتأسى بغيره. ونحن في هذا الزمان لكننا وأنتم في هذه الديار الكافرة التي علمت فيها الأسوة الطيبة لغلبة الكفار عليها، فنحن احوج ان ننظر الى اسوتنا صلى الله عليه واله وسلم، كيف كان يعامل زوجاته. والنبي عليه الصلاه والسلام مره كانت بعض زوجاته يركبن البعير، وكان فيه صحابي اسمه انجسه، وكان من عاده العرب انهم حتى يستحثوا البعير على السير كان يحدو خلفه، يعني يغني ببعض ابيات شعر او نحو ذلك بصوته، طبعا بدون مزامير بدون موسيقى ونحو ذلك، فكان صوته جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا انجسه، رويدا صوتك رفقا بالقوارير. فشبه النبي عليه الصلاه والسلام المراه في رقتها ولطافتها بالقاروره، وهي ارق انواع الزجاج. فالنبي عليه الصلاه والسلام في حياته مع زوجاته كان يعاملهن كذلك. وان الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فنحن نريد ان احنا نعرف بعض النماذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يعاملنه وكيف كان يعاملهن، حتى يرقى المسلمون في معاملتهن. لاننا نسمع بكل اسف كثيرا من الحكايات المحزنه بين الرجل وامرأته، يتعدى فيها الرجل حدود الله تبارك وتعالى في معاملته للمرأة، وكذلك المرأة تقصر في معاملتها مع الرجل، وإنما هذا بسبب أن كل واحد منهم لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره به. قصتنا هذا اليوم حكاية رواها الإمام مسلم في صحيحه تقصها علينا السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ انه لما كان في ليله التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، اي فتح بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت راسه رويدا رويدا، فما هو الا انه وضع جنبه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وأجافه أي أغلقه رويدا رويدا، وانطلق. قالت: فقمت فانطلقت، تقنعت إزاري وانطلقت على أثره. طبعا هذا يدل على أنها كانت ترى كل هذا من تحت لحافها،
والنبي عليه الصلاة والسلام يتصور أنها نائمة. قالت فانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول أي أسرع أكثر فهرولت فأحضر أي مشى يعني ببطء فأحضرت وسبقته. أول طبعا ما وصلت إلى البيت دخلت على طول تحت اللحاف لكنها كانت تجري المرأة إذا كان أو أي إنسان وكان يجري فمن أثر التنفس السريع الإنسان بطنه بترتفع فانخفض على أثر التنفس السريع فدخلها فوجدها بمنهج يعني أنفاسها متلاحقة وهو تركها نائمة مستريحة فما هذا الذي جرى؟ قال ما لك يا عائش حش يا ربيع أي تستفين شيئا في صدرك؟ قالت ليس هناك شيء. فقال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قالت وحكت لك الحكاية إنك دخلت رويدا رويدا وانطلقت رويدا رويدا. قال لها فأنت السواد الذي أنا أنامي؟ قالت نعم. قالت فلهجني في صدري لهجة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت فقلت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين أنتم فرطنا ونحن لكم تبع. هذه الحكاية جرت للسيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص الحكاية أن السيدة عائشة لتظهر كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها في اللحظات الغيرة. يعني السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لماذا خرجت وراءه؟ ظنت أنه جاهد لبعض نسائه. طيب ما هذا جور لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تتصور السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام العدل الذي لا يظلم كيف يتركها في ليلتها ويذهب إلى غيرها؟ أيها الأخوات هي تتصرف كامرأة، هي تتصرف كامرأة يشاركها عديد من النساء في النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتها غيرة النساء. وليس هذا أول مرة السيدة عائشة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد لبعض نسائه، فقد ثبت في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم معي في لحافي إذ تحسسته فلم أجده فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقمت أتحسسه فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو يقول وهو ساجد أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو ساجد لله تبارك وتعالى يدعو ويستغفر ويتضرع وهي تظن أنه ذهب لبعض نسائه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وخرج عنها ثم رجع قالت فأدركتني الغيرة فلما رجع فرآني يعني بهيئة المرأة الغيرة قال لها أغرت؟ فقالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي بعض الروايات قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فمسألة الغيرة هذه مسألة المرأة خلقت بها، يعني ما يجوز للرجل أن يعنف امرأته على الغيرة إلا إذا تجاوزت بها حدود الله. لكن الرجل يريد للمرأة أنها لا تغار أبدا على زوجها بلا تكون امرأة. وعندنا أفضل النساء وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب المثل هنا الآن وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها أكثر نسائه غيرة عليها، برغم أنها كانت هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. شوف في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قالت: ما زرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، مع أن سيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بمدة. قالت: ما زرت قط على امرأة غيرتي على خديجة من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قالت كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث، قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة يوما فأصند في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من قريش حمراء الشدقين أدرك خيرا منها. كلمة حمراء الشدقين بعطين الشد اللي هو الشفف من الداخل، وهي النفس، فهي تقصد أن تقول إن أسنانها سقطت كلها، حتى إن كانت إذا ضحكت أو تبسمت ما يظهر إلا لحم، يعني ليس لها أسنان. ما يعجبك في هذه المرأة العجوز التي هلكت في الجهل؟ قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها يعني، قد أبدلك الله خيرا منها. قالت: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المكينة حتى يعلم أهي رحمة أم عذاب. فنشوف لما حطت من قدر السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما اكثر ما تذكرها، حمراء الشبقين وابدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها، قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، ووافتني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد الناس. هذا هو الوفاء. والرسول عليه الصلاه والسلام كان دائما يذكر خديجه بن خير، وكان إذا ذبح شاة يرسل لأصدقاء خديجة، حتى أنه كما في صحيح مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها عاتبته من كثرة ذكره وذكره لخديجة، فقال لها: إني ربطت حبها. شوف، حملت الغيرة السيدة عائشة رضي الله عنها أن تحط على خديجة، أن تحط عليها وأن تنتقصها. بل هناك يعني أمثلة أخرى، منها مثلا ما رواه الإمام النسائي وغيره، قالت عائشة: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. صفية بنت حويط كانت أحسن واحدة بتصنع طعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة في ليلته في يومها، فالسيدة صفية أرسلت بطبق طعام للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة ظنت ده إن السيدة صفية ده عايزة توري للرسول إنها أحسن منها في الطبيخ. قالت: فأول ما أخذت الإناء قالت: أدركتني الغيرة، فرميته في الأرض فكسرت وتناثر الطعام بسبب إيه؟ أدركتها الغيرة. هو يعني كأنها تصورت إن الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعمل بقى مقارنة ما بين أكلها وأكل السيدة صفية. السيدة صفية معروف إنها كانت أجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في طهي الطعام. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، يعني أمكم هي السيدة عائشة، أدركتها الغيرة. ثم جمع الإناء المكسور من على الأرض وأرسل إلى السيدة الصفية إليه السيدة عائشة اللي هو الذي لم يكسر، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. شوف الخلق، يعني مش نزل فيها ضرب ولا هجرها ولا، ويعلم ان هذه غيرة من غيرات النساء، فان يقدر ان المرأة خلقت من ضلع وتحتاج الى نوع من اللطف والمباراة. يعني موقف عجيب جدا حدث بسبب غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. في الصحيحين ان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة بما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني اذا كان هو في الليلة بتاعتها اللي عايز يهدي هدية يهديها برسول كريم عائشة، حتى تجمع عند عائشة هدايا كثيرة. فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لبعض لماذا يخص يوم عائشة؟ إننا نريد أن نصيب من القولة أصابت عائشة. يعني الرسول كان يقول للصحابة ما في داعي أنكم يعني تغيبون هدية ليلة عائشة، بل يعني إذا كنت عند أم سلمة عند صفية عند زينب أهدوني. واستنكروا أن سيدة عائشة تستأثر بكل هذه الهدايا وحدها. فنادى وفعلنا اجتمعنا وكنا نرسل إليه أحب الناس إليه. طب من أحب الناس إليه؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في رحاله لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فجلس معها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة. عايزينك تعدل، يعني بدل ما ورد الهدايا كلها احنا برضه نقسمها سوا، يعني كل واحدة تاخد شوية من الهدايا. إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال لها: فأحبي هذه، يعني عائشة. هم طبعا مستمعين ومنتظرين بقى ايه السيدة فاطمة علشان تأتي بالخبر. فدخلت عليهم وقالت: والله لا اراجعه فيها ابدا. من فهمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ما يعني تتوسط في هذا ولا تراجع. فلم يؤثنا مش تركوا المسألة، لا، ارسلنا احب ازواجه اليه بعد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب هذه السيدة عائشة نفسها شهدت لها، قالت: هي التي كانت تسانيني أي تنافسني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت زينب فدخلت فأسمعتني ما أكره، يعني تكلم كلام شديد. قالت: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره لي أن أنتصر، يعني نصت كده على وجهه واستكفت منه أنها لو ردت عليها لم يغضب. قالت: فقمت لها فأطحنتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لكنة، يعني مفوهة، يعني برضو الغيرة موجودة في النساء. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه، يعني لا هجر ولا ضرب ولا خطب ولا شيء هذا، إنما كان قرطه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما وصفه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة يوما قالت له: يا رسول الله، أرأيت لو كان لك بعير أكنت ترسله في شجرة أكل منها بعير قبله؟ فقال لها: لا. هي طبعا تقصد تعرض للسيدة خديجة، تريد أن تقول له أنها تزوجت قبلك، أما أنا فأنا البكر الوحيدة التي لم تتزوج واحدة غيرها. برضو عايزة تقول أن أنا لست مثلها، هي كالشجرة التي أكل منها بعير قبل بعيرك. تعرض للسيدة عائشة رضي الله عنها بسيدة خديجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم. إذا غيرة النساء مسألة المرأة مقصورة عليها. المرأة التي لا تغار لا خير فيها، لكن لا تحملها هذه الغيرة على أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري قالت السيدة أسماء رضي الله عنها، تعلمها أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان الزبير رجلا غيورا شديد الغيرة. فشوفوا بتحكي حكاية سبحان الله رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عنها. قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسوم، يعني لم يكن له شيء غير الناضح اللي هو البعير والفرس. قالت: فكنت أعلق فرسه وأسقي الماء وأخرج غرضه، كانت بتسقي البعير وتقوم على الفرس وتقوم على أكله وشربه. قالت: وأعزم ولم أكن أحسن أخبز، لم تكن تستطيع إيه تخبز، وكان يخبز لي جارات من الأمصار، وكنا نسوة الصدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني الارض التي اقطع النبي صلى الله عليه وسلم اجهود العوام كانت خارج المدينة بنحو ثلثي فرسة، فكانت تخرج وتأتي بالنوى من هذه الارض حتى تطعنه الفرس. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فأني تسير على صدمها والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار فدعاني اي لاركب خلفه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بعير، فاول ما راها تمشي اناخ البعير ودعاها لان تركب خلفه. اي هذا ليس في شيء، لان اولا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الامه، يعني يجوز له ان يدخل على اي امراه في غيبه زوجها. لا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معامله الناس فيما يتعلق بنساء المسلمين، فالله تبارك وتعالى قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكله بالنسبه لها. ثانيا هو زوج اختها عائشه، يعني هي لا تحل له ايضا لانه متزوج اختها، ومع ذلك قالت سيدة اسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم لاركب خلفه فاستحيلت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. زبير غليظ جدا جدا كان ما يتحمل ابدا، فشوف المرأة الوفية اذا علمت ان زوجها يغار ما تكبر عليه فقراه، ما تتحداه، تحترم مشاعره. علمت ان الزبير يغار كان تحترم هذه المسألة بالنسبة للزبير. قالت استحويت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انني استحييت فمضى. فلما رجع الى البيت لتحكم الزبير الذي حدث قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من اصحابه فاناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرته. فشوف قال لها ايه؟ قال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك خلفه، يعني كنت تمشي على المدينة هذا أشد علي وعلى نفسي من أن كنت ترتدي خلفه. فالغيرة هذه وجه الأقوات، هذه المسألة لابد المرأة المسلمة تكون عندها غيرة. هو إيه اللي حكم أسر الكفرة أسر الغرب؟ أن صار الرجل لا يغار على امرأته، إذا رأى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. قال ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهله. فكانت الغيرة على الان هذه مسألة مهمة جدا لانها من الايمان. الغيرة هذه جزء من الايمان. فاذا راحت الغيرة علم ان ايمان هذا الانسان انتقص. لكن كل هذا مشروط بما اذا لم تتجاوز المرأة او الرجل حدود الله تبارك وتعالى في هذه الغيرة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام بغلطته بالسيدة عائشة رضي الله عنها. قال لها يوما اني لاعرف غضبك من رباطي. فقالت وكيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد. قالت بلى يا رسول الله والله ما اهجو الا اسمك. اشوف النفس، يعني يقول اذا كنت عني غضبان علي تقول لا ورب ابراهيم، ما تذكر اسمه، واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد. فشوف نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم ان هذا اللي هو الغيرة موجودة في النساء، هو لا يعني يسعى الى كسر شيء فطره الله تبارك وتعالى في النساء، المرأة لا تستطيع التخلص منه. بل كان له عليه الصلاة والسلام في حسن عشرته معها حديث كثيرة جدا، والله احنا يعني نأسف كثيرا جدا ان بيوت المسلمين خلت من مثل هذا الادب، يعني لا ترى مثل هذه المواد والرحمة بين الرجل والمرأة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته. نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدم الناس فقال لها تعالي تسابقك. اعظم رجل يمشي على ارض القدرين يجري يعمل مسابقة جري مع امرأته، تعالي تسابقك. قالت فسابقتها فسابقته، فهي سبقته. قالت فتركني حتى نسيت، يعني نسيت حكاية المسابقة دي،
وحملت اللحمة يعني صارت بديلة، كانت الأول لسه رفيعة يعني إنما صارت بديلة وأصبح على جسمها لحم كثير. وكنا في غزوة من الغزوات فقال للناس تقدموا، فتقدموا قال تعالي أشاهدك في رأى نسي خالص الموضوع، قالت فسابقته فصدقني، فجعل يضحك ويقول هذه لتلك يعني المرة دي بالمرة اللي فاتت. شوف النص كيف كان يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها في الحكاية اللي احنا بنطرحها اليوم بتحكي موقف انه عليه الصلاة والسلام دخل عليها في حجرتها وهي نائمة وقد تغطت بلحافها، لكن هي مستيقظة تنظر من تحت اللحاف وهو لا يعلم انها مستيقظة، هو متصور انها نائمة. قالت فدخل رويدا رويدا، شوف النص برضه متأول ما يفضل يرزع في البال ويرمي مش عارف ايه وساعي يفح الماينه ويزعج الناس، لا داخل بلطف شديد جدا حتى لا ينقذها. فدخل رويدا رويدا او بمنتهى اللطف حتى لا تشعر ولا تنزعج، وحمل نعله في يده فوصل الى السرير، فما هو الا ان وضع جسمه على السرير حتى قام. هي طبعا برضه نزل بتنظر من تحت اللحاف وراسل الموقف، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما يعلم انها مستيقظه، فنظر اليها فعلم انها نائمه، فاخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا واجافه اي اغلقه رويدا رويدا وانطلق. هي راى اين اغلق الباب انا باين من تحت اللحاف على طول، ولبست ملابسها وانطلقت وراءه. هي تصورت ان هو ذاهب بقى لام سلمه لتقيه لزينب مع ان هذه نيتها. قالت فانطلقت خلفه، وبعدين مساء الصحابه كنا نلبس السواد لان السواد اكثر حشمه واكثر وقارا، فذهبت فاذا به ينطلق والبقيع فيرفع يديه ويخطبها، يرفع ويخطب يدعو الله تبارك وتعالى واهل القبور. هي بينها وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا مسافه زي هنا وهذا الباب، هي تقف وراءه. فلما انحرف راجعا انحرفت هي راجعا وهي تلبس السواد، قال فانحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت، اي لما ابتدى يجري هي جرت عشان تحتفظ بنفس المسافه بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قالت تهرول يعني اسرع اكثر تهرولت، فاحضر يعني خلاص مشي بهدوء فاحضرت وسبقته. او جاء ناصر الحجر ان الدخل على تحت اللحاف عامله نفسها نايمه كانه لم يحدث شيء، لكن المشوار وهذا الجري على الاقدام جعلها تنهج. فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما دخل لقى رأى اللحاف بيطلع وينزل، يرتفع بطنها ترتفع وتنخفض من اثر التنفس السريع. هذا ليس منظر امراه نائمه مستريحه. فشوف قال ما لك يا عائش، شوف بقى النص، وعارفين ان ترخيم الاسماء بيبقى فيه نوع من الدلال. لما في عائشه قال لها وعائش فرخم اسمها، التخريم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احب رجلا رخم اسمه اي حدث بعض حروف اسمه، كما كان يقول لاسامه ابن زيد وكان من احب الناس اليه كان يقول له يا اسيم يا اسيم. فهذا نوع من ايه؟ نوع من اللطف. فلما راها بطنك ارتفع فانخفض ظن انها مريضه فلطف بها، قال ما لك يا عائش حس يا ربيع لماذا بطنك ارتفع فانخفض؟ عندك شيء في صدرك؟ فهي قالت له لا شيء، يعني ما في شيء. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير، فهو تعترف وتقول ما الذي جرى وانك يعطيني الخبر من السماء بالتقصير. فقالت بابي انت وامي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له الخبر، امي تجيب رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا، فانا ظننت بانك ايه ذاهب لبعض النسائك. فقال لها اانت الثواب الذي رايته امامي؟ لما كانت لسه اسود وفوق الرسول صلى الله عليه وسلم يرى شيء اسود يظهر امامه، لكن ما يعلم انها عائشه. قال انت الثواب الذي رايت امامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت السيده عائشه رضي الله عنها فلهجني في صدري لهجة أي دعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها، وقال لها أظننت أن يحلف عليك الله ورسوله؟ أي أظننت أن تكون النوبة لك فيظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لغيرك وهي ليلتك؟ استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأديب المرأة بالضرب، وهذا منصوص القرآن الكريم ولكن المسألة لها ضابط شرعي. كلمة الضرب هذه مش مفتوحة للرجل يضرب كيف يشاء. لا، صحيح الضرب أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. طيب الضرب ده رجل هل مسموح له ان يضرب كما شاء؟ الجواب لا. هذا الضرب حده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير شديد. هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. المنتقم هو الذي يضرب بشدة وبانتقام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لبان الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة: لا تضربوا إناء الله فزائر النساء على أزواجهن وتساءت أخلاقهم. خلاص لا تضرب النساء، فخلاص بقى قام على الأزواج ونفضوا عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، زئرنا النساء على أزواجهن. شو بقى عمر بيقول زئرنا؟ يعني كمان أصبح أصول مرأة بفجأة في زوجها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. أول بقى ما قال لهم اضربوا، الصحابة كلهم يضربوا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 70 امرأة كلهم يسقي زوجه، كلهم ضرب ضرب كبير. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يستقين الضرب، وأين الله لا تجدون أولئك خياركم. أي الذين يضربون ليسوا بخياركم، وأين الله لا تجدون، أو الذين يضربون هذا الضرب الشديد لا تجدونهم خياركم. من خير الناس صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب هذا الضرب. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضرب الشديد هذا روضه في حديث جميل جدا اسمه حديث أم زرع. ابتدعى رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هم جبتين في ليل السمر. فقالت: يا رسول الله، ان يعني عندها حكاية كده عايزة تحكيها عن جماعة من النساء كنا في الجاهلية. فقالت: اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اقدار ازواجهن شيئا. نجلس نمينا، كل واحد بقى هتشوف كل نفوذها من العيوب او من الحسنات. فمن ضمن النساء اللواتي ذكرن ازواجهن قالت: زوجي عيايا او غيايا طبقاء كل داء له داء، شدتي او فلتي او جمعة للتي. تقول ان زوجها رجل احمق غبي، كل امراض الدنيا فيه. يتعامل ازاي؟ لا يتعامل مع امرأته الا شدتي ليفتح دماغها، فلتي ليكسر رجلها او ذراعها، او جمع كل التي يفتح دماغها ويكسر مثلا داعها او رجلها. يعني رجل اذا ضرب لا يستقل الله تبارك وتعالى يضرب ضرب انتقام. هذا ما يجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري: لا يضرب احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. كيف يجلدها ويضربها كل هذا الضرب ثم ياتيها في اخر اليوم؟ هذا ما يليق. لذلك فالحذر النكته اللطيفه جدا في قوله تبارك وتعالى لايوب عليه السلام، قال: وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إلا وجدناه صابرا. إيه بقى أصل القصة بتاعت أيوب عليه السلام؟ امرأة أيوب عليه السلام امرأة صابرة صبرت معه على البلاء 18 عاما، وهو تخدمه وهي صابرة وهي محتسبة. ففي يوم من الأيام أمرها بأمر فكأنها تلكأت أو تباطأت، فأقسم بالله إن الله عافاه ليجلدن لها 100 جلدة. طيب هذه المرأة الوفية الصابرة التي تحملت زوجها هل تستحق أن تجلد 100 جلدة لشيء عصت به زوجها؟ لا والله. لذلك قال الله تبارك وتعالى له: لما أقسم بالله لا يجلدنها 100 جلدة. والأنبياء لا يجوز لهم أن يحنثوا إذا أقسموا يمين الله. فماذا قال الله له؟ قال: خذ بيدك ضرسا. الضرس 100 عود طري،
عود طري 100 عود طري وضربها ضربة واحدة إذا كان لك جلبتها 100 ضربة. اضرب خبوتك ضربة فاضرب به ولا تحنك. يبقى لا تحنك لأنك أقسمت لك بجنها 100 ضربة. طيب خذ 100 عود طري خفيف واضربها ضربة واحدة خفيفة إذا كأنك ضربتها 100 ضربة. من هذه امرأة وفية لا تستحق أن تعامل هذه المعاملة. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مدرح. قال بالسواك ونحوه. فكده واحد معاه سواك قد كده فلما يضرب به امرأته ما تخص المرأة. إذا هذا هو الضرب غير المدرح. لأن كما قلنا المقصود من ضرب النساء تأديبهن. وهناك فرق بين ضرب منتقم وبين ضرب محب المؤدب. المؤدب المحب إننا يعني يبغي صلاح زوجته مش انه ينتقم. ولذلك المرأة يخطر كثير من الرجال عندما يظن انه اذا يخطر ان كل طلبات البيت ان المرأة ليس لها عنده شيء. يعني لا انت لا ينقصك عندك كذا وكذا وكذا. لا والله هي ما تحتاج الى كل هذا. هي على استعداد ان تعيش على الارض لكن تجد صدرا حاميا. وهذه المرأة. ولذلك في حديث ام زرع هذا لما وصلت بقى في كل امرأة وصفت زوجها حتى وصلت الى ام زرع اللي هي تنوي الحديث باسمها. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها ام زرع ابو زرع فما ابو زرع. اللي بتتكلم امرأة بدون شوف زوجها. شوف الاولانية لما قالت سجدتي وصلتها وجمع كل التي هي الاخرى بفتش زوجها ابا زرع الرجل الطيب الرجل الحامي. فتكون ابو زرع خلى ابو زرع. اي هل تعرفون شيئا عن ابو زرع؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضلي وبجحني فبجحت الي نفسي. اناس من حلي اذني انت عارفين الموت اللي هو الحركه ومنه الناس لان الناس يظهرون يمنه واسعه في اضطراب. أناس من حلي أذني أي ألبسها ذهبا في أذنها فإذا حركت رأسها تحرك الذهب في أذنها وناس أي اضطرب فيرتد الجميل زوجها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. كانت جند على عزم قبل أن يتزوجها فلما تزوجها وأعطاها من أصيل الطعام صارت سليمة صارت قوية. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي. يعني فضل يقول لها يا سنيورا يا سندريلا يا مش عارفين لحد ما صدقت انها كده. يعني فضل يضخمها لنفسها حتى تصورت فعلا انها كذلك. بجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمة بشق فجعلني في اهل صغير واطيط ودائس ومنق. يريد ان تقول ان هو لما اراد ان يتزوجها كان استثنى في حالة من الحواري حالة فج كده. يعني امرأة متواضعة في حي فقير وجدني في اهل غنيمة. وشوف كلمة غنيمة تظهر غنمة يعني كانت عندها غير غنمة احلى يعني فقيرة. وتعيش في شق كأني شق بدر. يعني امرأة كانت فقيرة جدا وعايشة في حي متواضع. فنقلها لما تزوجها الى حي راقي. قالت تجعلني في اهل سهيل وأطيط ودائس ومنق. السهيل كناية عن الخيل والأطيط كناية عن الأبل والجمال. يعني هذا الجمع عنده خيل كثيرة عنده جمال كثيرة. ودائس الدائس هو الشيء الذي يباج وانت عارفين القمح إذا حصد من الحقول فإنه يباج بالجرارات أو يباج بالماكينات حتى يفصل الإيه الحب عن الساق. تريد أن تقول إن هو رجل غني عنده أراضي كثيرة وقد عام دائس ومنق. المنق هو المنخل. المنخل ان المرأة بتحل به الدقيق. شوف يعني اذا الرجل غني. قالت فخرج ابو زرع والاوصاب تنخل. خرج ابو زرع يوم الايام والدنيا ربيع اذا كما يقولون والاوصاب تنخل. فلقي امرأة معها ولدان لها كنفذين يلعبان من تحت كسرها برمانتين فطلق لي ونكحها. اول ما طلع وجد امرأة جميلة فطلق ام زرع وتزوج المرأة الجميلة يعطيها اياه. لكن ما وجدت معه الحنان الذي كانت تجده مع ابي زرع.
لذلك قالت لو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر آنية ابي لهب. لذلك المرأة تستأثر بالعصر، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف النساء قال انهن عوام عندكم، عوام اي اسيرات، اسيرات، لان المرأة لا تستطيع ان تتزوج غير زوجها الا اذا طلقها فهي بمنزلة الاسير. المرأة بمنزلة الاسير، ليس من الكرم ولا المروءة ان تعامل رجلا مقيدا معاملة العنيفة، بل ارحمه اذ القيد في يده ورجله، رجل مقيد كيف تطرده، ليس من المروءة. فالمرأة كالرجل الأسير المقيد إذا أنها لا تستطيع أن تتخلص من رزقة زوجها إلا إذا طلقها. يبقى الرجل الكريم هو الذي يوصف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال رفقا بالقراريب، مرأة لطيفة وما قارورة، فهي تحتاج إلى أن تعامل بنوع من اللطف. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنفق الناس مع نسائه، لكن ما يمنع أن هو يؤدبها. ولذلك قالت فلهجني في صدري لهجة أو جعتني، وقال أظننت أن يحيث عليك الله ورسوله، إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، أي لم تسمعين صوته، فأجبته فأخفيته منك، أجبته فلم تسمعين صوتي، وكرهت أن أرفضك فتستوحك. شوف اللطف، كرم ما يطوبها وهو تتصغير، فيطوبها وحدها بالنوم فتخاف. تعرفين النساء ما لهن صبر في هذه المسائل، والمرأة إذا شعرت أن فأرا في البيت لا تدخل البيت، لأن الفأر ما يفعل شيء. ونعرف أن بعض النساء يخافن من السراطين الموجودة في المطبخ، إذا رأت ترتار وتوقفك النبض، فكيف إذا أيقظها وشعرت أنها وحدها ليس لها أنيس ولا ليس لها رفيق في ظلام الليل. فمن نفسه عليه الصلاة والسلام أن هو ما أيقظها، وطلبت أن أيقظك فتسترحشي، فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وكان في أسئلة عند بعض الأفراد نجيب عليها في الوقت الواحد. صحيح، لأن طبعا هو الذي يضرب والذي يعنف إنما هو الرجل، لكن إحنا لما قصدنا إن إحنا نعطي هذه المحاضرات للنساء لأجل أن نذكرهن أيضا من يلتفن للرجال. إحنا نعرف أن في بعض النساء قد تتحدى زوجها، تعامله، كان كلها لا، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشياء هو كان يأخذها بلطف. فأنا أريد أولا أن أبرر الغيرة التي هي عند بعض النساء، وأنه ليس شيئا منكرا. بعض الرجال قد يستنكر غيرة امرأته الشديدة عليه. نقول للمرأة أن الغيرة من الإيمان، وأن الغيرة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسيدة عائشة لا أو لزوجاته لا تغيرنا، لكن صرح لهم بذلك. يبقى أعطينا المرأة السند الشرعي أن الغيرة من الإيمان، لكن هذه الغيرة مشروطة بعدم تجاوز الحد. لأن المرأة ممكن من شدة غيرتها على زوجها أنها مثلا تأبى عليه أن يتزوج امرأة أخرى، وتقول إذا تزوجت امرأة أخرى فأنا لا أعيش معك. فنقول يا جماعة هؤلاء الله تبارك وتعالى أباح للرجل أن يعدل، لكن ما يجوز للمرأة أن تغار حتى تحرم الرجل مما شرعه الله تبارك وتعالى له. فهذه المحاضرة فعلا الرجال أحوج ما يكونون إليها أيضا، فلعلنا نذكرهم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأجزيك يا خير على هذه المحاضرة اللطيفة، ما السبيل إلى إقناع صديقات للتعدد حيث يتعلمنا أنهن في ظروف ضيقة جدا وليس له ان يتزوج لو كانت من جوه جميله وتطبخ بالنسبه للتعدد يصل الخلاص. الله سبحانه وتعالى قال للرجال فانكحوا ما طاب لكم، انكحوا ما طاب لكم. فمعروف ان المراه تغار على زوجها، ومعروف ان المراه تكره ان تكون هناك امراه تنازعها في زوجها، هذه مسألة معروفة بالنسبة للنساء. ومع ذلك الله تبارك وتعالى الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
الذي جاء فطر النساء على هذه الغيرة هو الذي أيضا أباح للرجال أن يعذبوا. أرجو الأخوات يقتنعوا إلى أن عدد النساء في بلاد المسلمين أكثر من عدد الرجال. فالأخت التي تزوجت وربطها الله تبارك وتعالى بزوج أرجو ما تضع نفسها موضع المرأة التي لم تتزوج والتي تتمنى أن يرزقها الله بزوج صالح يعفها. بل هناك بعض النساء التي مات زوجها وهي امرأة شابة. صحيح هذه المرأة الشابة لما كانت متزوجة كانت تأبى أن يتزوج عليها زوجها. طيب بعد ما زوجها مات ألا تتمنى من نفسها من بخيلة نفسها أن يتزوجها رجل؟ هذا شيء طبيعي. هذا شيء المرأة الصالحة العفيفة هي التي تتمنى ذلك. لأن الله تبارك وتعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. فالمرأة لما تيجي تقول أنا بالعكس أنا مستغنية عن الأزواج أنا لا حاجة لي الأزواج هي امرأة تخالف فطرتها وامرأة تصادر نفسها. المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة بنت 20 ربيعا هل تظل 60 عاما او 40 عاما بلا زوج لانه الرجل لانه المرأة الاخرى تأبى ان زوجها يتزوج عليها؟ ابدا. ايهما خير ان تظل هذه المرأة التي لا زوج لها الى رجل يرعاها يلبي مطالبها ولا تبذل امرأة ان اذا كانت عفيفة فهي تحترق وإلا فهي تتردد في الفاحشة لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني غسل بهم الوحية أنتم تعرفون أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تتقي بها الغيرة ما تمنع الرجل من حق مشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تهدم بيتها تقول لجدها اختاري أو اختاري الزواج الجديد فتكون تهدم بيتها وتسر لأولادها بسبب أن الرجل أن يتزوج. يعني كل شيء مشروط بالعدل. المرأة تغار نعم لكن لا يجوز لها بالغيرة أن تتزوج حدود الله تبارك وتعالى. سأل كل ما حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبسط في وجهها حتى يكثر من عنفوانها يريدها ذليلة كما يريد من أن تطيعه حتى هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي يتسل به الجرأة إلى أن يبتم زوجته بألفاظ قبيحة أو أن يبتق في وجهها صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لباب لما جاءت النساء يستقين أزواجهن قال وأيم الله أي أقسم بالله ما يفعل ذلك حواركم. فالرجل الذي يبتق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل امرأته على وجهها وبكل أسف وفي من الأزواج إذا ضرب إنما يضرب على الوجه وهذا لا يجوز له شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز له أن يضرب الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كل ما تقبح أي لا تقل لها قبحت الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يقول قبحت الله فكيف يسمح بالألفاظ الشنيعة التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء. والله هذا ما يفعله المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعامل شقيقته أي المرأة اللي هي نصفه الآخر مثل هذه المعاملة. الهوى والله يعني احنا نأسف الله كثيرا أن يوجد في دير المسلمين من يعامل امرأته معاملة أهل الجاهلية. امرأة هذه نصفه الآخر. والله تبارك وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبة لامرأته كثيابه بالنسبة له. فكيف يعني رجل الله تبارك وتعالى وصف النساء ان مع رجلها كذا ثم يفعل مثله الاكاعيب؟ ونحن ناسف كثيرا جدا على وجود نساء يذكرن سيئة جوار المسلمين. الله المستعان. قال يقول لمس يد المرأة فيه هل ينقض الوضوء في نظر الشافعي؟ فهل لمس يد زوجته ينقض الوضوء؟ الجواب ان لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته او غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن مش معنى ذلك ان لمس المرأة الأجنبية حلال. ارجو من الاخوات ان يتنبهن ليس معنى قولي ان مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء ان انه يزيد مس المرأة الأجنبية. لا يعني الوضوء شيء، نقض الوضوء شيء، ونفس المرأة الأجنبية شيء آخر. هو آثم بنفسه للمرأة الأجنبية، آثم بنفسه للمرأة الأجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فأهون عليه أو أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كما أن رجل لو مثلا حمل زجاجة خمر في يده ونقلها لآخر ليشرب، فإنه لفك آثم بإعطائه الخمر، لكن وضوءه لا ينتقل. فليس كل رجل ارتكب إثما ينقض وضوءه. نقض الوضوء ده المسألة هو المسألة تختلف عن مس المرأة. أما مس المرأة الأجنبية لا ينقض وضوءه، ما دليله من السنة قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنت اعترض اعتراض الجنازة امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فاذا اراد ان يسجد رمضني فجمعت قدمي. تعرفين الحجرة كانت ضيقة، هي تسجد نام على الارض وبتمد رجلها، فاذا اراد ان يسجد لا يجد مكانا لرأسه، فيقوم يغمضها وهو يصلي، يغمض قدمها وهو يصلي، فتقوم تجمع قدميها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص عائشة رضي الله عنها ويكمل صلاته، فهذا من أجل دليل على أن نفس المرأة لا ينقض وضوء. والله أعلم. ما رأي الشرع في الزوجة التي تغار على زوجها من أهله أولا؟ المقصود من أهله يعني من أبيه وأمه، هذا ليه سبحان الله. يعني المقصود العادة أن المرأة تغار إذا أحست أن غيرها شارك زوجها فيها، لكن المرأة تغار من أبي زوجها أو من أم زوجها، هذا شيء عجيب، هذا تجاوز، وهذه غير واجب أنها تنضبط بضبط الشرع. ثانيا، من ابنة زوجته الأولى الكافرة يتعامل الطفلة مع امرأة صافية جدا، وحاول معها كل المحاولات، ففي هذه الحالة يجوز الطلاق مع أنه يعني له طفلين من الزوجة الثانية. والله هو يعني احنا بنقول ان المرأة ليس لها ان تعامل طفلة زوجها من امرأة سابقة هذه المعاملة القاسية، بل في نظر هذه المرأة غير حكيمة، لانها ستعرض بيتها للدمار، لان ما في رجل يقبل ان يذل الامرأة لا سيما وقد شرع الله له الطلاق. يعني المرأة يمكن الناس تتمنى ان تطلق من زوجها لانه قاسي جدا وهي لا يطلقها، فلا تجد سبيلا فتعيش مرغمة وتعيش ذليلا. لكن ايه اللي سيجعل الرجل يعيش ذليلا وبيسعيه ان يطلق؟ حينئذ هذه المرأة هي تخرج بوتها بيدها. وبعدين هذا يعني ينافي المادة الرحمة، كان المفروض ان تكون بمنزلة الام بالنسبة لابنة زوجها من امرأتها من المرأة الاولى، طالما انها فقدت امها. هذه امها كانت امرأة كافرة، وهي تريها الاسلام. ألا ينطبع في ذهن البنت أن المسلمات شريفات ليس لهن خلق؟ طب المرأة هذه البنت اللي هي امرأة كافرة، أين الأسوة بالنسبة لها؟ أليس زوجة أبيها؟ إذا كان نحن نطالب الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء، كذلك يجب على النساء أن يعرفن حدودهن، وقيام على كل ثلاثة الأخوات أن في فرق. الرجل يستطيع أن يطلق المرأة وتزوج بها ويستريح، بخلاف المرأة إذا أدى زوجها أن يطلقها فهي لا تستطيع ولا تجو أن تتزوج وهو في عشرة رجل ناقص. يعني هو أيسر عليه أن يطلق، فإن هي إذا استمرت في هذه القسوة على البنت هو الرجل على التعجاب، كما طلق الأولى وله منها بنت أن يطلق هذه ولها وله منها ولدين. واحنا بننصح أن تتق الله تبارك وتعالى وألا تتجاوز حدوده، فيعاقبها الله تبارك وتعالى بأن يطلقها الرجل، ثم تتزوج برجل شرس جدا يطلع رأى منها المعاملة القديمة. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني هو يقوم عليه. لا تتصور أنك إذا كنت ظالما أنك ستسند بجنبك، لا والله، لابد أن تذوق ثمرة هذا الظلم في الدنيا ويرد المرء إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله عز وجل العافية لنا ورحمة الدنيا. قال تبارك وتعالى في القرآن: ولن تعدلوا، عندما يتزوج الرجل أكثر من واحدة، فهنا الله تبارك وتعالى عندما يتزوج أكثر من واحدة يقول لن تعدلوا. نقول لا يا الأخت الكاتبة هذا السؤال، الله تبارك وتعالى قال وصدقها ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإذا أمن أباح التعدل. قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم المقصود هنا بالميل القلبي يعني الرجل قد يميل إلى زوجة أكثر من زوجة هذا معقول عنه لأن قلبه ليس في يده قلب الرجل ليس في يده ولكن العدل الذي أمر الرجل به هو العدل في النفقة والقسم والنبي إذا بات عند هذه ليلة لابد أن يبيت عند الأخرى ليلة ولكن إذا أحب امرأة أكثر من الأخرى فهذا معقول عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدة عائشة أكثر من زوجاته كلهن الدليل على ذلك أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش ابنه فيها قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها ما نزل الوحي في بيت أي امرأة إلا في بيت سيدة عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر مما يحب زوجات الأخرى ولا هذا ليلة العدل إنما قول ولن تعذروا هذا من المعفو عنه بالنسبة للرجال لأن هذا يتعلق بالنور القلبي أما الرجل يجب عليه العدل في النفقة والقسم والمبيت والله تبارك وتعالى أعلم. لدي طفلان في سن الدراسة القادمة هذا أيضا مع أولادي إلى أهلي ويدخلون غير الإسلامية وأترك زوجي هنا حيث بقي له أكثر من سنتين مع العلم أنه راض طبعا وأخر فرنا الأولاد بلغوا سن الدراسة فروا بجندك من الفتن نحن نلوم جميع الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا الى هذه البلاد حيث الفتن المستعره والله لو لم يكن من الخطر الا ان الانسان رضي بالمنكر واستمرعه لكان كفى يعني في بلادنا مهما كان هناك تحلل لا تجد هذه الاباحيه الا في الفنادق مثلا والا في البيوت يعني كل منكر مستتر اكثر منكر هو ان ترى المراه متضرره في الشارع لكن ما ترى مثل هذه الموبقات الموجوده طيب انا اذا دخلت في مثل هذه البلاد فارى كل هذه المنكرات في الشوارع النفس اللوامة تبدأ تموت شيئا فشيئا فشيئا فإذا رجعت إلى بلدي ورأيت رجلا يفعل شيئا مع امرأة كما يفعل هنا في الشارع فلن أستنكر لي لن يتعوص على ذلك فالأولاد اتقوا الله في أولادكم الأولاد يدخلوا ليتعلموا الفواحش من الحضانة هذه المرأة يعني تفر بجندها وتفر بأولادها تذهب إلى بلدها فلما أن الزوج راضي وزوجها يلحق بها فيما بعد هل منكرة التعدد كافرة لما تعرف في القرآن الجواب لا لأن أنا أعلم مقصود السؤال أن المرأة لا تنكر أن الله أباح التعدد لكنها لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها فالمرأة التي لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها ليست منكرة أن الله تبارك وتعالى أباح التعدد تقول نعم أنا أعلم أن الله أباح التعدد لكنني لا أقدر على أن يشاركني فيك واحد أو امرأة أخرى وهذا يقول أخوات حدث لأم سلمة تعطينا أم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه فلما مات أبي سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يمنعني من قبول خطبتك أمران الأمر الأول أنني مصبية يعني عندي صبيان وأنا عايز أربيهم الشيء الثاني أنني امرأة غيرة لا أطيق أن يتزوج أحد علي فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولاد فلي يعني أنا أرعاهم وأما الغيرة فأنا أدعو الله أن يزهدها عنك لم يكن لها لو زوجتي إني كنت فراري لم يكن لها إن الرجل من حق التعدد لا بل قال أنا أدعو الله أن يزهد عنك هذه الغيرة فإنها تنكر أن الله أباح التعدد هذا كفر لا تكفر وإنكار لكل شيء من كتاب الله تبارك وتعالى لكن أنا أعلم أن مقصودها أنها لا تنكر أن الله أباح ولا أنزل لكنها لا تطيق صبرا أن يتزوج زوجها عليها فهذا ليس بكفر ولا هو قريب حتى من الكفر الله أعلم. سؤال يقول إذا كان الزوج قد تزوج أكثر من واحدة كلهن والحمد لله مسلمات فمن ينتقي منهن في الجنة هل يعني يكون زوجا لكل زوجات الجنة؟ اي نعم ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الرجل اذا احب زوجته انها تكون زوجة الله في الجنة فاذا كان يكرهها وصبر عليها فان الله تبارك وتعالى يجزله خيرا منها وفي ذلك حديث صحيح رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلت الله لا تؤذيه إنما هو عندك بخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وإن تعرفين برضو في بعض الحديث صحيحة أن الرجل في الجنة يتزوج أكثر من 70 امرأة. فإذا أحب الرجل امرأته في الدنيا وكان يجمع بينهما الإسلام والود والرحمة فإنها تكون زوجة له في الآخرة. والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم من تخرج شيئا من بيته بدون علمه؟ يعني هل مقصود السائلة أن المرأة قد تخرج شيئا من مال الزوج بدون علم الزوج؟ إذا كان هذا هو مقصود السؤال فالجواب أنها إذا كانت تعلم أن زوجها لا يسمح لها أن تخرج شيئا من بيته إلا بإذنه فهي تأثم بذلك. لكن إذا علمت أن زوجها رجل منح لا يمنع أن تتصدق بشيء من بيت زوجها فهو فزوجها شريك لها في الأجر، هي تأخذ أجر الخادم الأمين وهو يأخذ الأجر بما أنفق. فيجب على المرأة ما تراعي هل زوجها إذا علم أنها تخرج صدقة لأهلها أو تخرج للمساكين أنه لا يغضب من ذلك، إذا كانت تعلم ذلك فلها أن تخرج بدون إذنه وله نصف الأجر. والله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم ما رأيك في حرب الحلال؟ هذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذا من الأشياء بكل أسف التي بصدها الإعلان الفاجر في نصوص المسلمات، حتى أم الزوج تعامل أحيانا امرأة الزوج معاملة قاسية، هذا ليس من الإسلام. يعني شوفوا في حديث أم زرع الذي وثقت جزءا منه آنفا، لما أم زرع وثقت حماتها ما قالت لنا أرسانا وإنها ست والشهوة على الخنية من البيت وهذه الأشياء، يعني قالت هذا الكلام. إنما لما أرادت أن تصف أم زوجها قالت: أم أبي زرع كما أم أبي زرع عقومها رباح وبيتها فصاح. قالت ما ست كريمة جدا عندها شيء كثير جدا وبيتها واسع، فلم تذكرها إلا بالخير. فمسألة يعني حرب الحماس دي يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي بيوت المسلمين من هذه الكوارث التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها. السؤال يقول: هل يعتبر عمل المرأة في بيتها مثل الطبخ والتنظيف واجبا عليها ولها حكم الشرع؟ هذا طبعا سؤال معروف من قديم عند العلماء، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها أم لا؟ الجواب نعم، خدمة المرأة في زوجها واجبة عليها تأثم بتقصيرها فيها. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، فكما أوجب النفقة على الزوج للأولاد والزوجة بحيث أن الزوج إذا قصر في النفقة أثم وعذب وأوخذ، فهل يتصور أيها الأخوان أن يكون على الرجل الواجب أن يذهب ويعمل ويمسك ويفطر ثم تكون الخدمة على المرأة مستحبة فقط، يدخل لها جهود الأكل يقول لها اسم أنت بمطبخ جهودة مثلا، لأن الخدمة مستحبة مش واجبة. يعني أنا تقول مثلا أنا والله عند الظروف أدخل أعمل لهم أكل، ليه؟ لأن الخدمة مستحبة ليست واجبة أبدا. كما أن الله تبارك وتعالى فرض على الرجل حقا وهو أن ينفق على المرأة، فقد فرض على المرأة حقا وهي أن تكون بخدمة الزوج. ولا أدل على ذلك هو الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها تورمت يداها من فحم النوى. تعرفين نوى البلح يعني صعب جدا أنه من كان يحوله إلى دقيق لأنه سلب. فكانت سيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت خير الناس بنت سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت تفك النوى لحرص علي بن أبي طالب حتى تورمت يداها من كثرة الدم. فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تريد خادما حتى يكفيها مهنة ترهب هذا العمل الشاق. لم يكن لعلي بن أبي طالب: يا علي ائتها بخادم فإن الخدمة ليست واجبة عليها. إنما قال: أي بنيتي إذا أينت إلى صلاتك سبحي 33 واحمد الله 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. لم يكن علي بن ابي طالب ان الخدمه ليست واجبه على فاطمه واتيها بخادم، فلما يعني قال لها ذلك دل على ان الخدمه هي واجبه عليها. والله تبارك وتعالى اعلم.
كان يقول انني اغار على غيري ولكني لا اغفر له ذلك خوفا من ان يتمرد علي، فهل استمر على ذلك ام اغير له غيرتي؟ لا يا اخت، يعني المراه يجب ان تتسم لشيء من الفتنه. اذا كانت تعلم ان زوجها ينفر من الغيره فهو لا تظهر له الغيره، ولا شك ان المراه اذا كتمت غيرتها في صديقها ان ذلك يؤلمها زي اي واحد غضبان غضب شديد ويكتمه في نفسه، هذا اشق عليه من ان ينصف بالكلام مع فلان او فلان. فهذه المرأة التي تحدث الغورة في صدرها لو احتسبت الأرمى الناجم عن كف هذه الغورة فإنها لا تقدر عند الله تبارك وتعالى بذلك.
هل العزل واجب بالنسبة للرجل حتى للجماع؟ الجواب لا. الجواب أن إسلام المرأة إنما هو فرع على محبته لها. لذلك احنا قلنا إن العزل الخلقي الرجل يعفى عنه. فإذا تزوج الرجل مثلا بأكثر من امرأة فقد يميل إلى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، فإذا مال لإحدى زوجاته أكثر من الأخرى فقد يأتيها في الفراش أكثر من المرأة الأخرى، فهذا ليس من العدل المطلوب على الرجل. لكن ينبغي للرجل كما قال العلماء أن يعف امرأته، ينبغي للرجل أن يعف امرأته حتى لا تتطلع إلى الحرام. نسأل الله أن يهدينا جميعا.
فضيلة الشيخ، ذكرت بأن عدد النساء المسلمات أكثر من عدد الرجال، فما نصيحتك للمرأة التي لم يكتب لها أن تتزوج وكيف تستطيع أن تتأمل أمام الوحدة؟
الله هذه يعني مشكلة الواحد يأسى لها، لأن المرأة الله تبارك وتعالى ضرب عليها من جلباب الحياة أنها لا تعرض نفسها على الرجال، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذكر إذا تقدم لها رجل فقال يا رسول الله ان الذكر تستحي، يعني اذا قلت له فلان داخل يتزوجك ان تستحي وتخطب راسها حواء، فقال عليه الصلاه والسلام اذنها ثلاثها، يعني سكوتها اذن، يبقى السكوت علامه الرضا، هو ما المقصود من الحديث. فطبعا هو يعني المراه يعني التي لم يتقدم لها زوج حتى الان كيف تستطيع ان تتامل وراء من وحده؟ قال صلى الله عليه وسلم ينصح مثل هذه المرأة أو ينصح الرجل، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه الصوم فإنه له وجاء، يعني كلما يصوم ينتقل الشهوة عنده، لأن الذي يضيق مجاري الشيطان بالجوع، فالإنسان لم يصوم فإن يبرع عن نفسه هذه الشهوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى قيام بأمره عز وجل. ما رأيك في أن بعض الشباب المسلمين لا يعملون على أنفسهم مع عمرة حزن، بل يحرصون على تدريس السنة في كل أمور الحياة مع عدد يوسف؟ هذا بكل أسف يعني ما ننكر أنه موجود، بل هو موجود أحيانا بكثرة في بعض البلاد. تجد هو في الخارج يتكلم كلام زي الشهر زي العسل، لكن إذا دخل البيت تراه شخصا آخر تماما، يطلع وضع الناس إلى مكارم الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. هذا بكل أسف نوعية نحن يعني نراها في البيوت. فهذا الرجل ننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى ونذكره بقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيما معنى الحديث أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج فشكته فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يغضبني ما يغضب فاطمة، فنقطع هذا الحديث وكان فاكرا المقصود منه. والله جزاه الله خير الاخت كتبت هذا السؤال لما فتحت لنا الاجابه عن شبهه خطيره جدا ضد التعدد. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن ايه القصه؟ القصه ان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل، تعرفين ابو جهل ده كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم الاول. فالسيده فاطمه رضي الله عنها ارسلت الى ابيها وقالت ان عليا يريد ان يتزوج علي، وإن الناس تحدثوا أنك لا تغار على بناتك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المسلمين وقال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي، فما آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إني إلا أن يطلق علي ابنتي إلا أن يطلق علي ابنتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما قال ذلك كان ينكر التعدد؟ كان ينكر أن يتزوج علي؟ لا، ولذلك قال أنا أمي ما أحرم ما حلل الله. ربنا حلل التعدد، كأنه يقول لا تتصوروا أنني لما نهيت عليا أن يتزوج أنني حرمت ما أحل الله في كتابه، ولكن قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. إذا ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينكر أن يتزوج علي على فاطمة؟ قل أني أن يفتن فاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت شخص واحد. اذا المسألة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر التعدد اصلا، ولذلك حتى لا يفهم رجل انه انكر التعدد قال انا امي ما احرم ما احل الله، يعني من التعدد. ولكن الذي منعه انه يخشى ان ابنته تفتن، بمعنى ان علي بن ابي طالب تزوج ابنة ابو جهل، يعني اسرة الرجال حتدخل بيت علي بن ابي طالب تزوج المرأة وهم كفرة، فقد بكفرهم يكتبوا فاطمة رضي الله عنها عن دينها. وهناك يعني اعتبار اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شخص واحد. فهذا هو المقصود من الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المسير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كثير.